بذور النظر. نحتمل النظر هنا أن تكون بمعنى الإنذار، كذبت ثمود بالنظر بمعنى الإنذار، أو النظر جمع نذير يعني الرسل، وإنما جمع لأنه كما ذكرنا من كذب نبيا واحدا فقد كذب الكل، فلذلك قال كذبت ثمود بالنظر، وهذا على القول بأن النظر جمع نذير. أما النظر بمعنى الإنذار فيكون المعنى كذبت ثمود بما أنذرهم به نبيهم صالح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا أبشرا يعني أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال يعني خطأ وذهاب عن الصواب، إنا إذا يعني إذا إيه إذا اتبعنا، إن إذا لفي ضلال أي خطأ وذهاب عن الصواب، وسعر أي جنون أو عناء، فهو اسم مفرد. وقيل وسعر جمع سعير، كأنهم عكثوا عليه فرتبوا على اتباعهم إياه ما رتبه على اتباعهم له. قال الزمخشري قالوا أبشرا إنكارا، لأنهم لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية، فقالوا أبشرا قالوها إنكارا، أبشرا يعني هل يصلح أن نتبع بشرا مثلنا من جنس البشر، وطلبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم الملائكة أبشرا منا، وقالوا منا لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة أقوى. واحدا قالوها إنكارا لأن تتبع الأمة رجلا واحدا، أو أرادوا واحدا من أبنائهم ليس بأشرافهم وأفضلهم، ويدل على هذا قولهم ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني يقصدون بذلك الذراء نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ألقي الذكر يعني الوحي والنبوة، ألقي الذكر عليه من بيننا وفينا من هو أحق بها على زعمهم لكونه أعز مالا ونفرا، فكأنهم يقصدون كيف خص من بيننا بالنبوة والوحي وفينا من هو أكثر منه مالا وأعز نفرا، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر يعني متكذب، كذاب أشر متكذب، حمله كبره على اتباعنا له، حمله كبره ويعني فخره بنفسه على أن يطلب منا أن نتبع ونكون أتباعا له. وقيل إن معنى الأشر المرح المتكذب أو البطر، وقيل إن الأشر المتعدي إلى منزلة لا يستحقها، وقيل الذي يقول كلاما ولا يبالي ما قال. أي نعم. وأما قوله إن إذا لفي ضلال وسعر، كما قلنا قيل إن السعر هو الجنون، إذا قلنا إنها كلمة مفردة يبقى السعر إيه؟ الجنون. تقول العرب ناقة مسعورة كأنها مجنونة من النشاط، واضح. معنى آخر للسعر مفردا إن إذا لفي ضلال وسعر أي شقاء وعناء لأجل ما يلزمنا من طاعته، ترتب على طاعتنا إياه تكاليف وأوامر ونواهي وكذا. وذكرنا القول الثالث كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا أي عند نزول العذاب بهم، أو سيعلمون غدا يوم القيامة من الكذاب الأشر أي من المتكبر عن الحق البطر له. وقوله تعالى هنا سيعلمون غدا هذا على التقريب وليس على التوصيف والتحديد، مش غدا يبقى غدا يعني اليوم الثاني مباشرة، لا، غدا هنا مستعمل على عادة العرب او على عادة الناس في قولهم للعواقب غدا غدا على سبيل التقريب، يقول العرب في الكلام عن عواقب الامور يقولون ايه ان مع اليوم غدا، كان هناك عاقبة لهذا اليوم. وقال الشاعر من لم يكن ميتا في اليوم مات غدا، من لم يكن ميتا في اليوم مات غدا، مات غدا يعني في المستقبل، وليس المقصود انه يموت بالفعل في الغد. فهذا معنى قوله تعالى سيعلمون غدا، وذلك فسر القسمين بقوله يعني عند نزول العذاب بهم او يوم القيامة، فاطلق عليه غدا مع انه يوم القيامة نسبيا بعيد عن الايام التي كانوا فيها. نعم، يقول الله تبارك وتعالى إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنا مرسلوا الناقة أي مخرجوها من الهضبة فتنة لهم أي ابتلاء واختبارا، فتنة لهم فتنة إيه؟ أعربها مفعول من الجهة، لأنه مقترح على صالح إخراج ناقة من صخرة، وأنها إن خرجت لهم من هذه الصخرة ناقة آمنوا به واتبعوه، فأخرج الله الناقة من تلك الصخرة معجزة لصالح عليه السلام، وفتنة لهم أي ابتلاء واختبارا، وذلك أن تلك الناقة معجزة عاينوها، وأن الله حذرهم على لسان النبي صالح من أن يمسوها بسوء، وأنهم إن تعرضوا لها بأذى أخذهم الله لعذابه. والمفسرون يقولون إنهم قالوا له إن أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة وبراء عشراء اتبعناك، وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من أن الله أرسل لهم هذه الناقة امتحانا واختبارا، وأنهم إن تعرضوا لآية الله هذه التي هي الناقة بسوء أهلكهم، وضحوا قوله تعالى في سورة الأعراف قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقال تعالى في سورة هود عن صالح عليه السلام ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال تعالى في الشعراء قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وقد بين تعالى أنهم عقروا الناقة فجاءهم العذاب المستأصل في آيات من كتابه كقوله تعالى في الأعراف فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم إلى قوله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وقال تعالى فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، وقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها. إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. فمعنى مرسلوا هنا يعني ايه؟ مخرجوا الناقة اخرج لهم من الصخرة حينما سأل موسى ان يخرج لهم ناقة من الصخرة. إنا مرسلوا الناقة مرسلوا الناقة التي سألوها صالحا أن يظهر لهم الصخرة فتنة لهم يعني مرسلوها لهم كما أرادوا آية وحجة لصالح على قومه امتحانا لهم وابتلاء، فارتقبهم أي انتظرهم وتبصر ما هم صانعوه بها واصطبر على دعوتهم أو اصطبر على ما يصيبك من أذاهم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، أي أحذر يا صالح تموت أن الماء وهو ماء البئر التي كانت تشرب منها الناقة قسمة بينهم، فيوم للناقة ويوم لتموت، فقوله بينهم أي بين الناقة وتموت، وغلب العقلاء على الناقة، واضح الضمير يعود إلى عاقل وهم هؤلاء البشر وإلى إيه؟ غير عاقل وهو الناقة، فغلب ضمير العاقل بينهم كل شرب محتضر أي يحضره صاحبه، فتحضر الناقة شرب يومها وتحضر ثمود شرب يومها. وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آية أخرى وهي قوله تعالى في الشعراء قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وشرب الناقة هو الذي حذرهم منه صالح لئلا يتعرضوا له في قوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يعني إياكم أن تتعرضوا لسرب هذه الإيه الناقة في موعدها. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء الذي يرينونه لشرب مواشيهم فتنة بينهم، يعني محكوم بينهم، لها شرب ولهم شرب يوم، كل شرب محتضر أي يحضره صاحبه في نوبته ويستحقه، والشرب النصيب من الماء. ثم أشار تبارك وتعالى إلى عدوهم عن أمر ربهم بقوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. فنادوا صاحبهم وهو كما يقول المفسرون قدار ابن ثالث، قدار ابن ثالث، فتعاطى يعني تعاطى عصر الناقة، ومعنى وقيل تعاطى يعني تناول الناقة بيده، فعقر أي فعقرها فقتلها. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صاحها جبريل عليه السلام عليه، فكانوا كهشيم المحتضر أي كالشجر اليابس المتكسر كما سنبين الله تعالى. يقول العلامة الشافعي رحمه الله تعالى قوله تعالى فنادوا صاحبه فتعاطى فعقر، فتعاطى قال أبو حيان في البحر المحيط تعاطى هو مطاوع عاطى، وكأن هذه الفعلة فتعاطاها الناس وعاطاها بعضهم بعضا، فتعاطاها قدر وتناول العقر بيده. والعرب تقول تعاطى كذا إذا فعله أو تناوله، واضح. ولذلك رأينا بعض المفسرين يفسر فتعاطى يعني تعاطى العقر، فتكون بمعنى إيه العقر، وتعاطى كما قال القاسمي هنا تعاطى يعني تناول الناقة بيده، تناولها بيده، وإما فالفعل هنا يعني إما يعني فعل الشيء أو تناوله، واضح. فتعاطى كذا إذا فعله أو تناوله، وعاطاه إذا تناوله. ومنه قول حسان رضي الله عنه كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمصطلي. وقوله فعقر أي تعاطى عصر الناقة فعقرها، فمفعول الفعلين محذوفان، فتعاطى فعقر الفعلان حدث بهما الاسم المفعول. فقوله فتعاطى يعني تعاطى عقر الناقة فعقر يعني فايه فعقرها، فالمفعول حدث في الفعلين. وعبر عن عاقر الناقة هنا بأنه صاحبهم، فنادوا صاحبهم عبر عنه بصاحبه، وعبر عنه في سورة الشمس بأنه أشقاهم في قوله إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها. وهذه الآية الكريمة تزيل إلى إزالة، تثير إلى إزالة إشكال معروف في الآية. وإيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية نسب العقر لواحد لا لجماعة، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر واحد، مع أنه أسند عقر الناقة في آيات أخرى إلى ثمود كلهم كقوله في سورة الأعراف فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وقال في سورة هود فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام، وقال في الشعراء فعقروها فأصبحوا نادمين، وقال في سورة الشمس فكذبوه فعقروها. ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال، يعني يبين علامة التفسير أن هذه الآية ترقى هذا الإشكال، إشكال الناشئ من بعض الآيات فيها نسبة العصر إلى شخص واحد، وبعض الآيات فيها نسبة العصر إلى المجموع. يقول هذه الآية بالذات ويقول تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر تزيل هذا الإشكال. كيف؟ يقول ووجه إشارة الآية إلى إزالة هذا الإشكال هو أن قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر يدل على أن ثمود اتفقوا كلهم على عقر الناقة، فنادوا واحدا منهم لينفذ ما اتفقوا عليه أطالة عن نفسه ونيابة عن غيره. ومعلوم أن المتمالئين على العقر كلهم عاقرون، وصحت نسبة العقر إلى المنفذ المباشر للعقر، وصحت نسبته أيضا إلى الجميع لأنهم متمالئون كما دل عليه ترتيب تعاطي العقرب بالفاء في قوله تبارك وتعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر على ندائه، يعني رتب التعاطي على النداء فتنادوا فايه الايه فنادوا صاحبهم فتعاطى فنادوا صاحبهم، يعني ايه بعد ما تملأوا واتفقوا على العقر لابد ان واحد نفس فقط الذي ينفذ، فنادوا صاحبهم فلما نادوه لكي ينفذ هذه المهمه فتعاطى فعقر، فرتب التعاطي بالفاء على الايه النداء، واضح؟ يقول لانهم متمالئون، والذي يدل على هذا التمالؤ ترتيب تعاطي العقل بالفاء في قوله فتعاطى فعقر، يعني هذا مرتب على ندائهم صاحبهم لينوب عنهم في مباشره العقل في قوله تعالى فنادوا صاحبهم اي نادوه ليعقرها فتعاطى فعقر. وجمع بعض العلماء بين هذه الآيات لوجه آخر، وهو أن إطلاق المجموع مرادا به بعضه أسلوب عربي مشهور، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب، من ذلك قوله تعالى فإن قتلوكم فاقتلوهم على قراءة حمزة، فإن قتلوكم فاقتلوهم بصيغة المجرد في الفعلين، واضح؟ لأن من يعني قتل ومات، لو واحد قتل ومات يعني لا يبقى فيه إيه نفس ولا حياة، من قتل ومات هل يمكن أن يؤمر بقتل قاتله؟ كيف وقد مات؟ لكن قال الله هنا فإن قتلوكم فاقتلوهم، فالمراد إيه بقى على قراءة حمزة؟ إن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر، فإن قتلوكم يعني إن قتلوا بعضكم فاقتلوهم فليقتلهم بعضكم الآخر يعني الذي ما زال حيا. ونظيره قول ابن مطيع فإن تقتلون عند حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل، أي فإن تقتلوا بعضنا. ومنه أيضا قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، هل كل الأعراب لم يؤمنوا؟ لا، هذا في بعض الأعراب دون بعض، والدليل قول الله تبارك وتعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ومن أصرح الشواهد العربية على هذا المعنى وهو أن إطلاق المجموع مرادا به البعض، هذا أسلوب عربي مشهور، من أصرح الشواهد العربية على ذلك قول الشاعري سيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي، وقوله تعالى فعقر أي قتلها. والعرب تطلق العقر على القتل والنحر والجرح، ومنه قول امرئ القيس تقول وقد مال الغضيص بنا معا عقرت بعيري يمرأ القيس تنزلي، واضح؟ ومن إطلاق العقر على نحر الإبل لفرى الضيف قول جرير تعدون عقر الذيل أفضل مجدكم بني غوثرة لولا الكمي المقنعة أو المقنعة. يقول الله تبارك وتعالى فنادوا صاحبهم يعني حضوه على عقرها، فنادوا صاحبهم يعني بالحض على عقرها فتعاطى تعاطى العقر فعقر، فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة كما قلنا صحها جبريل عليه السلام عليهم فكانوا كهشيم المحتضر، أي كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظيرة للغنم ونحوها، أو كالحشيش اليابس الذي يلمعه صاحب الحظيرة لما فيه في الشتاء. وقرئ بفتح الراء اسم مكان كهشيم المحتضر على أنها اسم مكان، أي كهشيم الحظيرة أو الشجر المتقري لها، وهو تشبيه لإهلاكهم وإفنائهم وأنهم باذوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية، وقمدوا وهمدوا كما يهمد وييبس الزرع والنبات بعد خضرة ورقه وحزن نباته. قال ابن زيد كانت العرب يجعلون حظارا على الإبل والمواشي من يبس الثوب. وعن سفيان الهشيم إذا ضربت الحظيرة بالعصا تهتم ذاك الورق فيسقط والعرب تسمي كل شيء كان رطبا فيبس هشيما. ولقد يسقبنا القرآن للذكر فهل من مذكر. ثم قال الله تبارك وتعالى كذبت قوم لوط بالنذر حين أرسلنا عليهم حاصبا، يعني حاصبا بمعنى ملكا يرميهم بالحصباء والحجارة، أو حاصبا ريحا تحصبهم بالحجارة يعني ترميهم. إما أرسلنا عليهم حاصبا ملكا، وإما ريحا ترميهم وتحصبهم بالحجارة. إما أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، نجيناهم من ذلك العذاب بسحر، أي في سحر، والباء للملابسة أو المصاحبة. وذلك أنه تبارك وتعالى أوحى إليهم أن يخرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم، ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته، وقد أصابها ما أصابه. وخرج نبي الله لوط عليه السلام وبنات له من بين أظهرهم سالمين لم يمتثهم سوء، نعمة من عندنا أي إنعاما منا. إذا هذه علة لإيه؟ لنجينا. إلا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، فنعمة علة إيه؟ نجينا. كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي من شكر أي فأطاع ربه وانتهى إلى أمره ونهيه. والشكر طرح العبد جميع ما أنعم عليه إلى ما خلق لأجله، يعني أن يستعمل نعم الله سبحانه وتعالى فيما أعطاه هذه النعمة لأجله. ولقد أنذرهم بطشتنا، أنذرهم لوط عليه السلام بطشتنا أي أخذتنا بالعذاب، فتماروا بالنذر أي بإنذاراته تكذيبا له. ولقد راودوه عن ضيفه أي طالبوه بإتيان الفاحشة معهم، وهم الملائكة الذين وردوا عليه في صورة شباب مرد حسان محنة من الله بهم، فأضافهم لوط عليه السلام. وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومها تعلمهم بأضيافه عليه السلام، وهذه كانت خيانتها، فخانتاهما يعني هذه كانت صورة خيانتها، وإلا يعني زوجات الأنبياء لا يمكن أن يقعن في الفاحشة. فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان، فتلقاهم ينافذهم الله ألا يخزوه في ضيفه، فأبوا عليه وجاءوا ليدخلوا عليه، فأعمى الله أبصارهم فلم يروهم كما قال تعالى فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فطمسنا أعينهم يعني أعمى الله أبصارهم، وقيل ما بقي الشق الذي تخرج منه العين في وجوههم، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر أي أتاهم صباحا عذاب مستقر نازل بهم، معنى مستقر يعني نازل بهم يدوم بهم إلى النار، عذاب مستقر بدايته لحظة يعني نزول هذا العذاب في الصباح ولا نهاية له والعياذ بالله. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. قال الزمخشري فإن قلت ما فائدة تكرير قوله فذوقوا عذابي ونذر وقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر إلى آخره، قلت فائدته. طبعا قبل أن نبين هذا معلوم أن سبق أن تكلمنا من قبل على التكرار، تكرار إما أن يكون للتأكيد وإما أن يكون للتأسيس، التكرار إما للتأكيد وإما للتأكيد. فمتى ما احتمل الكلام التأسيس أو التوكيد فإنه يترجح الأخذ إيه؟ القول بإيه؟ بالتأسيس، لأن التأسيس أرجح من التأكيد، لأن يعني من التكرار التأكيد، لأن التأسيس فيه معنى جديد، فيه معنى جديد. كذلك هنا ولها نظائر في عدة مواضع من القرآن كسورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقوله تعالى مثلا في المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، واضح غير ذلك. وطبعا منها هذه السورة ولقد يسرنا أتذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل للمدكر. فهنا يحمل لا على التكرار للتأكيد وإنما التأكيد، بمعنى أن كل آية تشير إلى القصة التي سبق ذكرها قبلها مباشرة. واضح؟ يقول الزمخشري فائدة هذا التكرار أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين الذكارى والسعارى، وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه، وأن يقرأ لهم العطاء مرات ويقعقع لهم السن تارات لئلا يغلبهم السهو ولا تستولي عليهم الغفلة. وهكذا حكم التكريم كقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان عند كل نعمة عدتها في سورة الرحمن، وقوله ويل يومئذ للمكذبين عند كل آية أوردها في سورة والمرسلات. وكذلك تكرير الأنباء والقصص في نفسها لتكون العبر حاضرة للقلوب مصورة للأذهان مذكورة غير منفية في كل أوان. ثم قال تبارك وتعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر، آل فرعون القط، والنذر موسى وهارون، النذر موسى وهارون، يعني كما قلنا في مواردها إما النذر جمع نذير وإما النذر بمعنى الإنذار. واضح؟ فإذا قلنا النذر جمع نذير فيكون هنا عبر عن موسى وهارون وهما مثنى بالجمع، وهذا ممكن قد يطلق لفظ الاثنين على الجمعين. فقوله لقد جاء آل فرعون النذر يعني موسى وهارون وجمعهما للتعظيم، أو هو جمع نذير بمعنى الإنذار. كذبوا بآياتنا كلها يعني الآيات التسع أو الأدلة والحجج التي أتتهم ناطقة بوحدانيته تبارك وتعالى، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز أي غالب في انتقامه، فأخذناهم عقوبة شديد لا يغالب، مقتدر أي عظيم القدرة لا يعجزه شيء. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية فضمنت هاتان الآيتان ثلاثة أمور، يعني قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الأمر الأول أن آل فرعون جاءتهم النذر، الثاني أنهم كذبوا بآيات الله، الثالث أن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. أما الأول وهو أن آل فرعون وقومه جاءهم النذر فقد وضحوا قوله تعالى فقد وضحوا جول قوله تعالى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. أما الإنذار ففي قوله إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وفي هذه الآية سؤال معروف وهو أن الله تبارك وتعالى أرسل لفرعون نبيين هما موسى وهارون كما قال تعالى فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، وهنا جمع النذر في قوله ولقد جاء آل فرعون النذر. وللعلماء عن هذا أجوبة، أحدها أن أقل الجمع اثنان كما هو المحرر في أصول مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وعقده صاحب مراقب سعود بقوله أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام، أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري. واضح؟ إن أقل جمع اثنين. فإن كان ومنه قال ومنه قوله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوبكما وهل هما لهما يعني قلبان فقط، قلبان فقط، لكن لأن عند الملك أن أقل الجمع اثنين، أقل الجمع اثنان قال إيه عبر بالمسمى. واضح؟ فقد صغت قلوبكما وهما لهما إيه قلبان فقط. فقال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب الإخوة بقى تبدأ بكم؟ كم فصاعدا؟ اثنان فصاعدا، ومع أنهم يعني يبدأ من اثنين وده دليل أن اللي أقل الجمع إيه؟ اثنان. فإن كان له إخوة يعني اثنان فأكثر فصاعدا فلأمه السدس. والمراد بالإخوة اثنان فصاعدا كما عليه الصحابة فمن بعدهم خلافا لابن عباس رضي الله عنهما. وقال تبارك وتعالى وأطراف النهار وأطراف النهار ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هل النهار له أطراف؟ له طرفان. ومن ما ذكره الزمخشري وغيره من أن المراد بالنذر موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء لأنهما عرض عليهم ما أنذر به المرسلون. ومنها أن النذر مصدر معنى الإنذار كما أثرنا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: التحقيق في الجواب أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، ومن كذب نذيرا واحدا فقد كذب جميع النذر، لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة وهي مضمون لا إله إلا الله، كما أوضحه قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأشار إلى ذلك في قوله: لا نفرق بين أحد من رسله. وقوله: لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقد أوضح تعالى في سورة الشعراء أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل في قوله: إن كذبت قوم نوح المرسلين. ثم بين أن تكذيبهم للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوحا وحده، حيث قال تبارك وتعالى لما فصل ذلك: كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم إيه؟ أخوهم نوح واحد فرد نوحا، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إلى قوله: قال رب إن قومي كذبون. كذبوا واحدا لم يقل كذبونا، واضح؟ فالذي أرسل إليهم واحد لكن عبر عنه لأن دعوة الرسل واحدة، فمن كذب واحدا صح أن يطلق عليه أنه كذب الجميع لأن دعوتهم واحدة. وقال تعالى: كذبت عاد المرسلين. ثم بين أن ذلك بتكذيب هود وحده، حيث فرد بقوله: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه ولوط وقومه وشعيب وأصحاب الأيكة كما هو معلوم وهو واضح لا خفاء فيه. ويجبه إيضاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، ديننا واحد. أولاد علات يعني أولاد إيه؟ ضرائب، يعني الأب واحد لكن إيه؟ الزوجات ستة، فالعقيدة واحدة لا إله إلا الله لكن الشرائع تختلف، فهم كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت شرائعهم في بعض الفروع. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول الذي دلت عليه هذه الآيتان، هاتان الآيتان: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها. وضحوا قوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقال تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وقال تعالى: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. وقال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما الأمر الثالث وهو قوله تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فقد بينه قوله تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وقوله تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وقال تعالى: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فقوله أخذ عزيز مقتدر يوضح قوله تعالى: وكذلك إذا أخذ ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والعزيز الغالب والمقتدر شديد القدرة عظيمها. ثم بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى خطف هذه الأمم المكذبة المهلكة، خوف أهل مكة بقوله: أكفاركم خير أم أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. أكفاركم هذا استفهام إنكاري معناه كفار قريش ليس بأقوى من قوم نوح وعاد وثمود وقد أهلكناهم. أكفاركم يا معشر العرب أو يا قريش خير أشد وأقوى من أولئكم الكفار المعدودين الذين حلت النقمة حتى يأمنوا جانبها أم لكم براءة في الزبر يعني في الكتب المتقدمة هل معكم براءة من أن يصيبكم ما أصابكم من عقاب الله تبارك وتعالى عندكم أمان من الله مع أنكم على شاكلة من مضى نبأه أنتم تفعلون أفعالهم فلا تنتظروا إلا جزاءهم فأنتم على شاكلته وهم كانوا أقوى منكم وعلى ذلك أهلكهم الله. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر عندكم فك في الكتب القديمة مكتوب لكم أنكم عندكم أمان وبراءة من نزول عقاب الله بكم مع أنكم على شاكلتهم أم يقولون نحن جميع منتصر أم يقولون يعني إيه بل أيقولون نحن يد واحدة على من خالفنا فننتصر منهم فمعنى قوله أم يقولون نحن جميع منتصر يعني ممتنع حصين لا يرى أو منتصر ممن أراد حربنا وتفريق كلمتنا أو منتصر يعني متناصر ينصر بعضنا بعضا فالاستعال بمعنى التفاعل كالاختصام بمعنى التخاصم وإفراد منتصر مراعاة للفظ جميع نحن جميع منتصر لم يقل إيه منتصرون لأن لفظ جميع هي على لفظ واحد وإن كانت اسم للجماعة لكن هي على لفظ واحد فهذا لأجل خفة الإفراد ولرعاية الفاصلة أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع يعني جمع كفار قريش ويولون الدبر أي يولون أدبارهم المؤمنين بالله عند انهزامهم وإفراد الدبر لإرادة الجنس لإرادة الجنس المفرد لكن يفرد به الجنس كما ذكرنا ذلك مرة كما تقول إن فلانا لكثير الدينار والدرهم إن فلانا لكثير الدينار والدرهم طبعا الدينار مفرد ووصف بأنه كثير فيبقى هنا اسم ايه جنس كتب به الجمع او سيهزم الجمع ويولون الدبر لرعاية الفواصل ومشاكلة قرائنه وقد وقع ذلك يوم بدر وهذا من دلائل النبوة لان هذه الآية آية مكية ففيها اخبار عن الغيب وهو من معجزات القرآن الكريم سيهزم الجمع ويولون الدبر وهذا ما حصل في مكس غزوة بدر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يقول ابن جرير ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون من أنهم لا يبعثون بعد مماتهم بل الساعة موعدهم للبعث والعقاب والساعة أدهى وأمر أي أعظم داهية وهي الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدوائه الداهية الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدوائه والساعة أدهى وأمر يعني أمر مذاقا من القتل والأسف أو أمر أشد عليه من الهزيمة التي سيهزمونها إذا التقوا مع المؤمنين للقتال ثم يقول الله تبارك وتعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر ثبت في سبب نزول هذه الآية الكريمة كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن مشركي مكة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر فنزلت هذه الآية إلى قوله خلقناه بقدر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر إن المجرمين في ضلال أي عن الحق في الدنيا وسعر أي نيران تستعر عليهم في الآخرة وقيل في ضلال أي عن طريق الحق لعمى قلوبهم بظلمة صفات نفوسهم وسعر أي جنون وولع لاحتجاب عقولهم عن نور الحق بسوائل الوهم وحيرتها في الباطل يوم يسحبون في النار على وجوههم أي يذرون عليها. ذوقوا مس سقر أي ذوقوا حرها وألمها. ذوقوا مس سقر. وسقر من أسماء جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، ولا ينصرف لأنها معرفة وهي مؤنث. ثم يقول تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر أي بمقدار استوفي فيه مقتضى الحكمة وترتب الأسباب على مسبباتها. ومنه خلق دار العذاب لما كسبت الأيدي وإذاقة ألمها جزاء الزيغ عن الهدى، وهذه الآيات بقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أي قدر قدر وهذا الخلائق إليه. ولا مانع أن تكون هذه الآيات وما بعدها إلفاتا لعظمته تعالى وكبير قدرته، وأن من كانت له تلك النعوث المثلى لجدير أن يعبد وحده ويرهب بأسه ويتقى بطشه، لا سيما وقد صدع الداعي بإنذاره ومن أنذر فقد أعذر. إن كل شيء خلقناه بقدر. طبعا نصب كل هنا إن كل شيء بفعل مقدر، يعني إن خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي الصحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر حتى وضع يدك على قدك، يعني ما من شيء يقع في الوجود إلا بقدر ثابت من الله تبارك وتعالى. طبعا سبق أن فتح هذا للتفصيل في بحث القضاء والقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة يعني مرة واحدة، لا مثنوية لها، لا يحتاج إلى تكرار الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. وما أمرنا الذي به الإيجاد إلا واحدة كلمح بالبصر أي كلمة واحدة يكون بها كل شيء بمقتضى استعداده كلمح بالبصر في السرعة. وقيل معنى الآية معنى قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، يعني المقصود بأمرنا هنا الإيه؟ قيام القيامة أو الساعة. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، هل من مفعم. ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السابقة. فأصل معنى الأشياع جمع شيعة، وهم من يتخوى بهم المرء من الأتباع، ولما كانوا في الغالب من جنس واحد أريد به ما ذكر إما في استعماله في لازمه أو بطريق الادعاء، يعني أشياعكم يعني إيه؟ أشباهكم ونظراءكم. فهل من مدكر، هل من مضطعف بذلك ينزجر به. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه الواو تعود إلى الأمم السابقة هؤلاء الأشياع. وكل شيء فعلوه في الزبر أي في الكتب، أي كتب إما اللوح المحفوظ أو التي أحفظها الحفظة عليه، تدور الأعمال في كتبهم كتب الأعمال. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر، كل صغير وكبير من الأعمال المتقدمة مستقر يعني مكتوب مفتوح لا يمحى ولا ينسى، كما قال تعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول يا عائشة كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. يعني قول هنا وكل صغير وكبير مستقر، كل حال الإنسان مفقر مكتوب مدور عليه مسؤول عنه، فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بالصغائر أو بالذنوب التي يحتقرها، لأنها يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل محقرات الأعمال كمثل قوم كانوا بفلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يجيب بعود والرجل يجيب ببعرة حتى جمعوا يعني ايه نارا حتى يعني اوقدوا نارا عظيمه وانضجوا بها هذا الطعام. فالبعره او العود الصغير هو شيء صغير كده فيه، لكن لما ينضم شيء الى شيء يصير كبيرا مهلكا، كما يعني قال بعض العلماء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إطراف. أي نعم. فهنا يحذر النبي عليه السلام يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. أي نعم.